السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، وكان صلى الله عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. يعني كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين، يأكل البطيخ بالرطب والقثاء بالرطب والخربز بالرطب. وفي بعض الألفاظ قال: نطفئ حر هذا ببرد هذا، نطفئ حر هذا ببرد هذا، يعني حرارة وحلاوة الرطب يطفئها ببرد القثاء اللي هو نوع من نوع الخيار الذي يأتي لونه أخضر فاتحا متعرجا، هذا هو القثاء. والرطب فقال: نطفئ حر هذا بهذا، ويأكله بالبطيخ. والخربز معروف، يعني لا يحتاج أن يعرف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وهذا من خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليدعو لهم بالبركة وبركة ثمار. ثم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطيه ويفرح به الصغار، يعني أول ما يخرج الثمر تين، عنب، رطب، يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالبركة فيعطيه أصغر وليد موجود يفرحه به. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقال: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا في طعام بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. كان يحب الحلو البارد، يحب الحلو البارد، يعني من أي أنواع من العصير ما لم يكن فيه ضرر عليك، فكان يحبه باردا صلى الله عليه وسلم، يبرد إليه، ويحبه حلوا يطعم فيه. وإلا اللبن فإنه قد جعل له خصيصة، فإنه من أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم، وهو من أنهار الجنة، رزقني الله وإياكم الجنة. فكان يقول: إذا رزقت طعاما فقل: الحمد لله، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا وزدنا وارزق واطعمنا خيرا منه. أما اللبن فكان يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه لا طعام أو لا شراب يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن. وهذه حقيقة علمية واضحة اليوم، حقيقة علمية واضحة اليوم، أن اللبن هو أنفع الأشربة ويجزي عن الطعام. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وعن النزال بن سابرة قال: أوتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب منه وقائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا. وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى. وعن كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف حالة في شربه، وأفضل الشرب أن تشرب قاعدا، لكن إن وافقه الشرب وهو قائما شرب قائما صلى الله عليه وسلم. وجميع الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما تكون لها علة لهذا القيام. فمثلا زمزم حطمه الناس فلم يستطع أن يجلس في الحج، أما القربة فهي معلقة لا يستطيع أن يسحبها إليه فيجلس فيشرب منها. وإلا الأصل السنة أن تشرب قاعدا، الأصل أن تشرب قاعدا، لكن الهيئة التي توافق كمثلا برادة ماء عند مسجد والكأس لا يستطيع أن تنزل إليه، أو برادات الحرم القديمة اللي ما فيها كاسات فما تستطيع أن تشرب قائما، وإلا أصل السنة أن تشرب قائما. وحديث علي أن أوتي بكوز فهذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء النظافة، فالإنسان قبل أن يأكل يغسل يديه إن استطاع أو يتمضمض أو يغسل وجهه إن كان فيه أثر، بحيث أنه يأتي للطعام وهو متهيئ وقد تغيرت هيئته التي خرج منها من عرق أو ما شابهه. وكبشة وأم سليم رضي الله تعالى عنهن، انظر إلى ذكائهن وفطنتهن، لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من في القربة عمدنا إلى فيها فقطعته. هذا كما سبق أن هذه الآثار المتعلقة به صلى الله عليه وسلم هي تنتهي بانتهائها، تنتهي بانتهائها، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، الشيء المشترك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب من في السقاء. ما معنى هذا؟ معنى الآن هذه مثلا لو كانت مشتركة لا تخص شخصا لوحده، مثل اللي أكبر منها اللي تجي بريالين يعني مثلا، تمام، هذه مشتركة، هذه لا يجوز لك أن تشرب من في السقاء، قال مخافة أن ينتنه، مخافة أن ينتنه ويستقذره الناس، فلا تشرب من في السقاء لأنها مشتركة. أما إذا كانت مقتصرة على شخص فيجوز له كما هو السائل، أما إذا كانت مشتركة فلا تشرب من في السقاء، مثل هذا الجك، هذا الإناء، هذا السقاء لا تشرب من فيه من ها هنا لأنك تنتنه، ترجع رائحة الفم على الماء فينتن، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء حتى لا ينتنه وحتى لا يفسده. باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، وعن ثمامة بن عبد الله كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويقبل الطيب، وكان يتطيب كثيرا حتى أنه يبان الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم، وكانت له سكة، إناء ليجمع فيه المسك ويطول مدته ويعتق فيه، فكان يحب الطيب، والسلف كانوا يحبون الطيب، حتى يروى عن أحمد قال من أنفق 9 أعشار ماله في الطيب لم يكن مسرفا. والرائحة الطيبة تحبها الناس وتألفها، وإن الله تعالى طيب لا يحب ولا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وقال ثلاث لا يرد، لا ترد الطيب والوسائد، الدهن والوسائد واللبن، وفي رواية الطيب. هنا الآن تفصيل، هل المقصود أن النهي هنا الآن للتحريم؟ لو جاء واحد يطيبك هل تقول والله يا طيب أو أهداك طيبا؟ لا، بعض أنواع الطيب يا أخوي مرض، والله مرض، يعني بعض أنواع الطيب مرض، فلو كل طيب سوف نقبله لمرضنا، ولو كل بعض أنواع الطيب يا أخوي تفسد ثوبك يا أخي، تصير رائحة قوية يصير ثوبك معك تكره ثوبك، وخصوصا إذا طيب قبل صلاة التراويح، فأنت هنا الآن تعيش يعني حالة لا يعلمها إلا الله، وأنا أعطيك كإنسان مبتلى، يعني لما تأتي ويأتيك محب ويسلم عليك ويطيبك تخجل يا أخي، إن قلت له لا ظن أنك متكبر ولا تريد طيب، وإن تطيبت بلشت، لا في وقت تروح تغسل ولا في وقت تروح تنزع. حتى سئل الشيخ عبد العزيز لما كنا في درسه رحمه الله وقرئ عليه هذا الحديث من سنن الترمذي، قال مو بكل طيب يقبل، يعني بعض الطيب يا أخي ما رأى يعني طهارة تعليقين. قال الشيخ ليس كل طيب يقبل، انتهى كلامه رحمه الله. لكن هنا الآن يعني لو كل طيب سوف نقبله ونعمل ظاهر الحديث، لا، الطيب المتوافق عليه الناس هذا لا يرد، لكن بعض الأنواع اللي طلعت معنا ذي اللي تشق خشمك والله ما عاد تقدر لا تصلي وتعاطس وتجوب الأنفية تثور عليك وتدخل في حالة لا يعلمها إلا الله، فهنا يعني يجب أن ننظر إلى مثل هذا الأمر. وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، فهذا ظاهر. لكن للأسف اليوم طيب النساء تأتي المرأة متعطرة وتنزل إلى الأماكن العامة إلى المساجد إلى يعني للأسف فضلا عن الأسواق، فهي تفتن وتفتن. ولذلك يجب على المرأة أن تتقي الله تعالى في مثل هذا، وألا تتعطر حين خروجها، لأن العطر يجلب النفس ويحبب الرائحة الطيبة، تحبب المنظور إليه. فأنت الآن لو جاء صلى بجنبك واحد ورائحة طيبة ترتاح وتأنس نفسك، فإذا مرت المرأة متطيبة ولو كانت بشعة ولو نمي بزينة لأنها متغطية أنت ما تدري زينة، بس إنها تفتنك. لماذا؟ لمثل هذه الرائحة. فعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا في مثل هذا الأمر. كيف كان باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل منه. هذا يختلف طبعا في باب البلاغ والتبيين والعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر، ولذلك بوب عليه الإمام البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم، لأن العلم يحتاج إلى ترداد وإلى تبيين. أما في الحديث العام الذي لا يخص العلم ولا البلاغ فإنه يحمل عليه حديث عائشة، حديث عائشة لا يسرد كسردكم بسرعة، لا، وإنما كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا بينا واضحا يفهمه المتكلم. ليش؟ لأن السرد عيب، والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من العيب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في كل شيء عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا يسرد ولا يتعجل في الكلام صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق أخرى عنه قال ما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا. فرح، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الحين آخر واحد يطلع من النار فيقر على ذنوبه، يعرضون عليه يؤتى بعذن وأنت سويت وسويت، هذا الصغار، الكبار ما بعد جت، فهو يقول نعم 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 نعم، فيقول الله عز وجل بفضله وكرمه ورحمته اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. قال طيب يا ربي لي ذنوب ما جبتوها، يوم شاف عفو الله وعظيم رحمته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواذجه. ومثله آخر من يخرج من النار في الحديث الذي بعده، فيقول له الله عز وجل، طبعا الحديث طويل وفي صحيح مسلم وفي غيره كما تعلمون، قال يناجي ربه يناجي ربه، قال يا رب بس أكون أعلى النار، آذوني بريحها ونتنها بس أصير فوق ما بطلع من النار، فيخرج من النار فإلى أعلاها، فيقول يا ربي بس أطلع فوق بس أطلع فوق، فيخرجه الله تعالى فيقول يا ربي يعني فقط اقلبني إلى قفاي بس، يسرون هم وراي حتى لا أرى منظرهم وبشع، فيجعله الله تعالى، فيقول الله عز وجل في كل مرة يقول ولا تسألني غيرها، يقول ولا أسألك غيرها، ثم يقول يا ربي بس اجعلني عند باب الجنة أسمع بس أهل الجنة بس أسمعهم، ما أسألك الجنة بس أسمعهم، فيجعل عند باب الجنة، فيقول يا ربي بس ادخلني عند الباب، ولا أسألك غيرها، ولا أسألك بس عند الباب، بس لا أدخل الجنة عند الباب أخذك. فيقول الله عز وجل ولا تسألني، قال أرأيت إن أدخلتك الجنة وأعطيتك مثل أكبر ملك من الدنيا، مثل ملكه وملكه وملكه إلى 10 مرات. فيقول العبد أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ شوف العبد سبحان الله العظيم، قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فقال الله عز وجل بل لك مثله ومثله ومثله مثله إلى 10 أمثاله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. عظيم رحمة الله يا أخوان. ترى المشكلة فينا، وإلا الله تعالى يريد أن يرحمنا، والله يريد أن كيف، لكن المشكلة في من؟ فينا نحن. نحن كأننا نقول يا الله لا نريد أن تتوب علينا، المشكلة فينا نحن. الأصل في أن الله يريد أن يرحمنا، الأصل في أن الله يريد أن يدخلنا الجنة، لكن نحن الذين نأبى. والدليل كل أمتي يدخلون الجنة إلا، فذلك استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقيل له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره سبحانه وبحمده. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، قال أبو أسامة يعني يمازحه. من ذا الذي ليس له أذنين، صح ولا لا؟ قالوا يا رسول الله إن أراك تمازحنا، قال نعم إلا أني لا أقول إلا حقا. فمن ذا الذي ليس له أذنين؟ ليس عيب. فلذلك يا ذا الأذنين، فيعني كما يقول العوام والله لا خلي أذاني وذانك 4، يبصرون 6، هن 4، أذاني وذانك 4. فلذلك يعني لا مشحة في مثل هذا الأمر الذي يقال. وعن أنس رضي الله عنك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يمازحه، وش فعل الطير الصغير حقك، ماذا صنع، ماذا صار عليه، كان معه طير صغير، حتى قال له أنه مات فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم بموته. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. وجاء رجل استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وش اللي يولد الإبل؟ من أين تطلع الإبل؟ من اللي يولدها؟ ها؟ النوق. فحن نحن حاملوك على ولد الناقة، الولد كبير ولا صغير؟ هو ولد، عند أمه ولد. فقال وما أعمل بولد الناقة؟ وظنه ولد صغير، هذا الذي تبادل. قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وش ولد الإبل إلا النوق هي التي تليدها. وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني هو إذا جاء من البادية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يخرج إلى البادية جهزه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، يعني مو بجميل، ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، يبيع في السوق، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، مسكه ما يدري من اللي مسكه من الخلف، وهو لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يلتفت لا يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قويا بأبي وأمه، أوتي قوة 40 من الرجال، ف فمسكه ما يدري من أنت ما يدري أرسلني دعني اتركني فكني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف، يعني تمنى أنه ما فكه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مسكه وألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، يعني هو عبد لله مو بعبد رقيق، قال من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، يعني أنا من يبيني من البادية ولا أحسن صنعة ولا خدمة ودميم وجهي شين، لا أصلح صب قهوة ولا أصلح ضيف الرجاجي، يعني إذا شوفوني وجهي شين من يبيني؟ قال صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال يعني ثمنك كبير. وجاءت عجوزا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي، قال فأخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل ما خلى الله باطل، وكاد أمية بن الصلت أن يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعضهم نفى عنه أنه قال الشعر وأنه لا من أجل قول لا عزل وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلذذ بالشعر أو لا يسمعه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلذذ بالشعر وكان يسمع الشعر، وكان الشعر يقال في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقد جعل منبر لحسان يهجو به قريش حتى أنه كان يقول الشعر، فقال له عمر أفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعه يا عمر دعه يا عمر، كما في الأحاديث التي في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع أبياتا طويلة من معلقات العرب، ومنها أمية قافية أمية بن الصلت، وكان عند يتلوها عليه الشريد وهو يسمعها من الشريد، حتى قال كاد أمية أن يسلم، كاد أمية أن يسلم من جميل شعره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن العرب، لكن ما ينبغي له أن يقرض الشعر، ولا ينبغي له أن يقوله أو يتفنن فيه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحفظ الشعر، لم يكن يحفظه صلى الله عليه وسلم، وإنما يرتجز، إنما يرتجز، والرجز غير الشعر. لما أدميت إصبعه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي بين أيديكم الآن في الخندق، قال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، وكان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب إلى آخره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا في كما في عمرة القضاء لما وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، فقال له عمر بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، ولا يرد ولا يصح فيه حديث كما مضى. حديث مزرع نتجاوزه، حديث طويل ومعانيه معروفة إلى آخره. باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث، وفي رواية تجمع عبادك، يضع كفه تحت خده الأيمن ويقول هذا. وكان إذا أوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا. ثم ذكر الأذكار التي تعلمونها في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في عند النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل وكان الليل طويل اضطجع على شقه الأيمن ونام، وإذا عرس صلى الله عليه وسلم قبيل الصبح وقبل الصبح وخشي من الصبح فإنه ينصب ذراعه ويضع رأسه عليه ويتكئ عليه، يعني إذا كان الليل طويل نام، لكن إذا خشي الصبح كان يتكئ على ذراعه حتى يصلي الليل، يصلي صلاة الصبح شفقة من أن تفوته صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم. ومن أجل صلاة الصبح وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بها كان إذا أجهد صلى الله عليه وسلم يجعل أحدهم يتكفل بإيقاظه للصلاة كما في حديث بلال لما رجعوا من سفر وكانوا مجهدين، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرقب لنا أو من يكلأنا الليلة؟ قال بلال: أنا. ناموا وأنا خلاص أتكفل في الفجر. فقام بلال يصلي حتى لا يغلبه النوم، فغلبه النوم فنام، فناموا كلهم، فما استيقظ إلا عمر من حر الشمس. فلما قام استرجع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظ، ما حد مخافة أن يكون ينزل عليه الوحي. طيب وش نصلح؟ عمر رضي الله عنه وقف عند رأسه يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي تعرفونه إلى آخره، وهو ليس في هذا الباب. المقصود أن الإنسان يعتني بهذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سواء في الشمائل أو في غيرها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهم الأبواب التي وردت في هذا الباب. قال: عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فأفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم مثله من حديث أبي هريرة. وعن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، ولا توضأ وخرج إلى الصلاة. ثم ذكر حديث ابن عباس لما نام عند ميمونة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة، ثم حديث ابن عباس وأنه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وحديث عائشة: إذا فاته حزبه من الليل أو غلبته عيناه أو كسل منعه من ذلك النوم صلى من النهار 12 ركعة. المقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة كان هدي الكاملين، وهو أكمل الكاملين من الخلق عليه الصلاة والسلام. ومن عظيم معرفته بربه عظيم معرفة نعمة الله تعالى عليه، فإنه كان يقوم حتى تتفطر قدمه، فيقال له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيكون الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بالطوال، بالسبع الطوال، فكان يقوم بالبقرة وآل عمران والنساء والأنعام والأعراف والمائدة آسف والأنعام والأعراف يصليها في ليلة صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: صليت معه ذات ليلة حتى هممت بأمر سوء. قال: وما ذاك؟ ها؟ قال: كدت أن أقعد وهو قائم. هذا أمر السوء، لا، أمر سوء، كدت أن أقعد وهو قائم، يعني ما فكر أنه يهرب، مو بصلى له ركعتين مع التراويح قال: والله هذا مطوع يصلي يطول، ومسك الباب. لا، أمر السوء الذي وصل إليه يقعد. اليوم للأسف ترى شبابا فتيانا يجلسون والإمام ما يكمل ربع في الركعة، إمام الحرم ترى ما يكمل ثمن يقرأ، صح؟ ثمن ولا لا؟ في الركعة ثمن، ما يكمل كمان ثمن، وجهين يقرأ هو 20 الجزء 20 وجه مقسمة على 10 ركعات، صح ولا لا؟ في كل ركعة وجهين، في كل ركعة وجهين، ومع هذا ترى والركوع خفيف والسجود خفيف، ومع ذلك يجلس كثير من الشباب للأسف، وتجد الشيوخ العبد يقفون ولا يتحرك منهم شيء. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، على ما أصابنا في ضعف حيلتنا وهمتنا على أن نتقرب إلى الله عز وجل. ومثله حديث عبد الله بن مسعود لما قال: هممت أن أقعد ودع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا. عن عبد الله بن شقيق حديث رقم 236، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها. حتى قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 6 ركعات. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى من حديث أم هانة أنه صلى 8 ركعات صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الضحى ويصليها، وأنت غير محدد بعدد، غير محدد بعدد في صلاة الضحى، يصلي 4 ويزيد ما شاء. ويؤيد هذا حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 مجموعة، 4 مجموعة، يقرأ بالفاتحة وسورة، يقرأ هذه في من أنواع صلاة الضحى. صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار مثنى، وتصليها إن شئت 4، تصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، بتسليمة واحدة، ولا تسلم على المؤمنين ولا على الملائكة المقربين في وسطها، يعني ما فيها تشهد أول. وفي كل ركعة قراءة، سورة، الفاتحة وسورة. وحديث عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلن نصلي في بيتي أحب إلي من أن نصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. طيب، هنا تقرير فقهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة. أهل العلم يقولون: الذي في مكة صلاته في بيته أفضل من صلاته من المسجد الحرام، هذا المكي، على أن طبعا على أن مكة كلها حرم، على أن حدود الحرم كلها حرم. ومثله في المدينة بالنص، قال: رأيت بيتي من المسجد، مع أن المدينة على الأكثر أن الحكم متعلق بالمسجد، الحكم متعلق بالمسجد، بخلاف مكة متعلق بالمسجد الحرام الذي هو أكبر من هذا. فصلاته في بيته أفضل من صلاته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة أفضل كل صلواتها في بيتها من المسجد، من المسجد، ولا تمنع عماء الله عن مساجد الله. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر، حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام ويحب أن يتقرب إلى ربه بالصيام. ونختصر هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام أنه يصوم الاثنين والخميس، هذا الأمر الأول. الثاني أنه يصوم أيام البيض، هذا الثالث. الرابع أو الثالث، الثالث أنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا غير رمضان إلا شعبان، إلا شعبان. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم شهر الله الحرام، هذا الرابع أو أنتم عدوا نسيت الرابع. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام رجب، ولذلك لما حث على صيام شعبان قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فأحب أن أصوم فيه. إذن هذا هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. أما في الأيام فكان يصوم يوم عاشوراء ويصوم يوم عرفة صلى الله عليه وسلم، ويصوم ستة أيام من شوال، أو حث على صيام ستة أيام من شوال. هذا ما يتعلق بصيامه صلى الله عليه وسلم. وهي المذكورة الآن في هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف. ذكر من بينها حديث عائشة رقم 260: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. يعني هذا على باب المداومة، على باب المداومة، وهذا نوع من أنواع هديه صلى الله عليه وسلم. وكان لا يبالي من أيه صام، إنما كان يكثر من الصيام في الشهر لكن لا يبالي، مرة يصوم طبعا غير الاثنين والخميس، مرة يصوم الأربعاء، مرة يصوم الأحد، مرة يصوم الثلاثاء، فكان لا يبالي من أيه يصوم صلى الله عليه وسلم. لكن كان أحب العمل إليه ديمة، بمعنى أنك إن تواظب على صيام الاثنين والخميس خير من أن تصوم عشرة أيام في الشهر وتترك بعد ذلك، أو تصوم شهر شعبان كامل وتترك صيام الاثنين والخميس من كل شهر. فالأحب الأعمال إليه ديمة، لأن تواظب على صيام ثلاثة أيام خير من أن تصوم اثنين وخميس وتترك. المهم أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعلى ابن مملك أنه قال: سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يتنعت يتصف قراءة مفسرة حرفا حرفا، وهو حديث طبعا يؤيده ما بعده. قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. وحديث أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول يقرأ: مالك يوم الدين، ثم يقف. وهكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآي، على رؤوس الآي، على رؤوس الآيات. وعن عبد الله بن قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. يعني المقصود بالسرية في صلاته في بيته ولا في المسجد يعرف، لكن يسألها عن أمر لا يعلمه إلا أزواجه. فإذا صلى في بيته بالليل هل كان يرفع صوته أم يخفت؟ قالت: كل ذلك فعل. والمقصود في الضابط في هذا أن يكون الصوت غير مزعج للنائم الذي معك، غير مزعج للنائم الذي معك، فإذا كان فيه إيذاء فلا يشرع لك أن ترفع صوتك بالقراءة. باب ما جاء في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفي أزيز كأزيز المرجلي من البكاء يغلي كغليان القدر. النبي صلى الله عليه وسلم خاشع منكسر بين يدي ربه صلى الله عليه وسلم، وله صوت في صدره صلى الله عليه وسلم من بكائه وتخشعه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وحديث عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ علي، قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعلي أنزل، قال نعم، وعليك أنزل، قال نعم، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. وحديث لما انكسفت الشمس على عهده فجعل ينفخ ويبكي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. ولما أحضرت إليه ابنته وهي تقعقع فوضعت بين يديه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وصاحة مؤيمن، فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، يعني ليس بصوت ولا عويل وإنما دمعات، إنما هي رحمة، إنما المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع بين جنبيه وأحمد الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهرقان. ولما قال أنس شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال انزل، فنزل فقبرها. ولا غرابة أن يبكي على ابنته صلى الله عليه وسلم أو على حفيدته صلى الله عليه وسلم، فهو بشر من البشر وليس بكثير عليه مثل ذلك، ولو كان هو سيد الصابرين وسيد المتوكلين، إلا أن هذه أمور بشرية تنزل على العبد. ونعلم حزنه على جعفر وحزنه على حمزة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فبكاؤه عليه الصلاة والسلام يعني هذه من الأمور التي يعني تحصل لسائر البشر، لكن المنهي عنه العويل والتسخط والبكاء الذي يكون فيه تسخطا على قضاء الله وقدره. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلد مدبوغ ثم يؤتى بليف النخل. شفتوا ليف النخل؟ تعرفونه؟ أما الكرب، كرب النخل، يطلع فوقه ليف، صح ولا لا؟ يجمع هذا الليف الذي على ساق النخلة فيها كرب، هذا الكرب اللي يصعد عليه الذي يريد أن يلقح النخل ويخرف منها، فيه ليف، هذا الليف يجمع فيحشى به هذا الجلد المدبوغ، هذا الذي ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. له والله ريش نعام، وله والله قطن منقى صاف، ولا من اللي طلع علينا من الأنواع الجديدة، ما أدري لا يسمونه هذا، لا المادة الرغوة، هذه الرغوة اللي ما أدري وش تقول، لا غير السفنج، مادة رغوية يعني إذا جلست عليها تكيفت مع جسدك. أشوف إعلاناتها في السجاد يسمونها طبية وما شابه. كان ينام على أدم جلد مدبوغ محشو من ليف بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولما نام على حصير أثر في جنبه بكى عمر، قال هذا أنت يا رسول الله، تنام على ما تنام عليه، وكسرى وقيصر ينامون على سرورهم. قال يا عمر ألا تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال بلى يا رسول الله. نام على حصير أثر في جنبه، قام والحصير مؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. المقصود به من تواضعه في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم الذي هو عدم المدح بالباطل، عدم المدح بالباطل وعدم الإطراء بما لا يليق به من مقامه صلى الله عليه وسلم، مثل أن يوضع في مقام ربه جل وعلا كما قال الأول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. انظر إلى هذا المقام الذي يعني أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وإنما أنزله منزلة ليست بمنزلته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، فهو يعلم أنه عبد لله يتذلل بعبوديته لله جل وعلا ويفرح بعبوديته لله جل وعلا. ولما قال له الرجل لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. ولما قال الرجل: إن الحمد لله من يطع الله ورسوله ما فقد رشد ومن يعصي ما فقد غوى، قال: بئس الخطيب أنت. فالقضية متعلقة بالمدح الذي يستحقه صلى الله عليه وسلم، وهو أهل للمدح بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا المدح لا يجوز أن يرقى إلى أن يساوى برب العالمين، وهو عبد لله رب العالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. شوف، امرأة جاءته وفي بعض الألفاظ وفي عقلها شيء، جاءت قالت: يا محمد، يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، أنا بيك في موضوع. قال: انظري أي طريق، يعني عشان الناس ما يسمعون وهو بيختلي بها، وأسمع حاجتك فأقضيها لك، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. هذا مركبه صلى الله عليه وسلم، على حمار وماسكه بليف، وعلى الذي بينه وبين الحمار على إكاف جلد محشو من ليف، يعني لا راحة ولا اطمئنان منه صلى الله عليه وسلم على هذا المركوب، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان يدعى إلى خبز الشعير ولهالة السنخة، الدهن والسمن القديم الذي قد تظهر رائحته، يدعى إليه صلى الله عليه وسلم فيجيب على خبز الشعير وعلى الإهالة. ولقد كان له درع عند يهودين فما وجد من يفكها حتى مات صلى الله عليه وسلم. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. ثم قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ولم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، فكان يكره أن يقوم له أحد، وكان يكره أن يقوم عليه أحد. ما معنى يقوم؟ إذا دخل قام، أما يقوم فيجلس والناس قيام على رأسه صلى الله عليه وسلم، فكان يكره ذلك وينهى عنه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت. كراع، تعرفون الكراع ولا تعرفونه؟ ها؟ إيش هو؟ ملاية الرجل. كوارع، ما تعرفون كوارع؟ لو دعي لو أهدي إليه، اللي يرمى، هذا الكوارع ترمى، ما لا فيها لحم ولا فيها شيء. قال: لو أهدي إلي لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت صلى الله عليه وسلم. انظر من تواضعه، أحد يدعو إلى 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 كراع؟ إلا المترفين اليوم، هذاك من أول. اليوم المترفين يقول: أعزمك على شوربة كوارع، لأن أصبحت نادرة، ما هي موجودة. فلذلك اختلف الوضع. الأول الناس من أحد يدعو إلى كوارع، جيب الحيمتن ولا جيب شيء، يعني على الأقل. لكن على كراع قال: لو أهدي إلي لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت. وعن جابر قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردو، لا عنده بغل ولا بردو صلى الله عليه وسلم، على حمار يأتي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ماشيا صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد ما يركب. وقال يوسف عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي صلى الله عليه وسلم. طفل صغير يوضع في حجره طفل. يعني العرب كانت تأنف عن هذا، لما رأى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال تقبل هذا؟ والله لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. يؤتى بأطفال غير ولده، هذا ولده، هذا ولده، الحسن والحسين ما هو غرابة، لكن يؤتى بأولاد الصحابة حديثي العهد بالولادة، يأتي ويوضع في حجره فيبول على حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأفف ولا 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 يغضب ولا ولا أي أمر من ذلك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وعن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. هذا الآن الذي ذكرناه في أول الدرس، بشرا من البشر، في طعامه، في شرابه، في لبسه، يشتهي ويكره، يحب ويبغض، ما لم يكن في دين الله جل وعلا، ما لم يكن في دين الله جل وعلا. ولذلك الطعام الذي لا يعرفه قوم لا يأكله كما عرض عليه الضب، لا يقول إنه ليس من طعام أهلي، يعني ما يعرف الضب صلى الله عليه وسلم، ولعله كرهه في شكله واستقذره فأكل، لم يأكله ووضع، لكن وضع على مائدته وأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، وأكله خالد أمامه رضي الله تعالى عنه، وصلى الله على نبينا محمد. نختم بهذا الباب. قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه عليه حتى ظننت أني خير القوم، يناظرني كل ما تحدث ناظرني ناظرني، حتى ظننت أني خير القوم، أنا أحسن واحد. فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان أو عمر؟ قال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. يعني تودد وأنت محبوب، عمر رضي الله عنه محبوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد على وجه المقارنة صعبة، يعني أنا خير ولا أبو بكر؟ أنا خير أم عمر؟ أنا خير أم عثمان؟ فلذلك يعني بين له النبي صلى الله عليه وسلم في 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 هذا الباب. ولذلك في لفظ في طريق آخر قال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، مجلس الرجال عادي يعني، ما قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. طبعا السائل قال من الرجال يا رسول الله، اترك الحريم، يعني قال يمكن حرمته وشيء. قال أبوها أحب الناس، إذا أنت رحت منه ولا منه؟ قال أبوها أحب. قال من الرجال؟ قال أبوها. فلما يسأله وكان يتلطف إلى الناس ويتودد إليهم صلى الله عليه وسلم، ويقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته، لما صنعته؟ ليش سويت كذا؟ ليش 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 أنت ما تفهم؟ أنت ما يعني حتى الآن يعني يخدمه. يقول أنس في كما في الصحيح قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صحبه أبو طلحة، فقال ابني ابغني خادما. قال فأحضرني إليه، أحضر من؟ أنس وهو صغير. فخدمته فسمعته كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يخدمه 10 سنين لم يقل لي شيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله، خلاص. ولذلك في بعض الألفاظ لما أرسله في شيء فلم يصنعه فوبخته أمه، قالت قال لا لا توبخيه، فإن ما قدره الله كائن، وإن كان اللسان فيه ضعف، فإنما قدره الله كائن، لكن ما يمنع من المحاسبة والتقويم والتربية. ولذلك يقول أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وعلى وأنا كنت أحب أن ألعب مع الصبيان، فحب أن يؤجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فذهب فوجدت الصبيان يلعبون، فلعبت معهم صغير أنس يعني تو صغير يعني أبو 12-13 سنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بشحمة أذنه قال ما فعلت ما فعلت، وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم. ولا لشيء تركته لما تركته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا، كان أطيبا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لا فاحشا في القول ولا متكلف الفحش، ولا صاخ ولا صخابا في الأسواق شديد الصوت ومرتفع، ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. لا يضرب بالنساء إلا الضعيف من الرجال، الذي لا يستطيع أن يربي امرأته إلا بالضرب فهذا هو الضعيف، هذا هو الضعيف، وإنما لأنه أخذ آخر الأسباب. وإلا لو كان متمكنا من امرأته في مودتها في تقديرها في الإحسان إليها لما احتاج إلى أن يضربها. ولذلك تقول ما ضرب رسول الله خادما ولا امرأة قط صلى الله عليه وسلم، ولقد طاف بأبيات آل النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشكين رجالهن يشكين ضرب رجالهن لهن، ما هم بخياركم ما هم بخياركم ما هم بخياركم. فالرجولة يجب أن توضع في موضعها. وقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشد في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. واستأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هنا الآن فرق بين المداهنة والمدارة، هذه هي المداهنة، آسف، هذه هي المدارات، هذه هي المدارات. المدارات نوع من أنواع التعامل مع الناس، نوع من أنواع التعامل مع الناس، وهو أن تدفع شر إنسان ما لم يؤثر على دينك، ما لم يؤثر على دينك، ليس له علاقة بالدين، فتدفع تعطيه القول الحسن، تقول سم أبشر إلى آخره. المداهنة أن تكون على حساب دينك لترضي به شخصا آخر، والمداهنة لا، محرمة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فقط تمدحهم ويمدحونك، ودوا لو تدهن فيدهنون، يمدحونك تمام، فتمدحهم تمدحهم فيمدحونك، حتى لو لم تمدحهم في دينهم، أنتم عرب رجال كرماء من النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفاخر الناس فودوا لو تدهنوا فيدهنون بعدين عشان لا 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 تدهن لهم، لأن هذا على محاسب على حساب الدين. إذا ما الذي تنتقصه إذا جاء القوم ونظروك تمدح هؤلاء القوم؟ ما الذي تنتقصه فيهم؟ لماذا يسبونك؟ لماذا يدعون عليك؟ فلذلك جاءت المفاصلة. أما المدارات لا، إذا كان رجل فاحش أو بذيء وتداريه دون أن يكون على حساب دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، يعني حتى قال الشاعر ما قال لا إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت. هذا يصف به من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في أول القصيدة يقول أنه متأسن بنبيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء يستطيعه فيقول لا، حتى أنه دي إليه جبة عدنية يمنية نفيسة، فلما حضرت إليه وكان يحب أن يلبسها فسألها رجل إياه فأعطاها إياه، فوبخه الصحابة قال تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها ويريد أن يلبسها؟ قال والله أحببت أن أكفن فيها. تعذر ويقول أنا بس أنا أحببت أن أكفن فيها. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فقال لا. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد إلا قوت أهله. يعني لا يدخر شيء لغد عندهم ما أعطاه الله، أما قوت أهله فكان يدخر لأهله قوت سنة، يدخر لأهله قوت سنة صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، ويعني كما في الحديث تهادوا تحابوا. وهذا طبعا الهدايا معلوم يعني فقهها وهدي الناس فيها، فإذا كان يستطيع أن يكافئ عليها فله أن يقبل وأن يهدي، أما إذا كان لا يستطيع ويحس أن فيها نوعا من التكلف عليه فله أن يتعذر عنها. وفي ختام هذا المجلس المبارك أشكر الله تعالى ثم أشكركم أيها الأحبة، وأعتذر على ما بدر مني من إساءة أو من نقص، فالله تعالى هو المتكفل بأن يغفر لي ولكم وأن يستر علي وعليكم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده وحبيبه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.